السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبابي الأكارم، مشاهدينا ومتابعينا الأكارم في كل مكان، هذه حلقة جديدة طيبة، وأحسبها كذلك إنها من الطيبات ومن مجالس الذكر التي تحفها الملائكة. هذه الحلقة إن شاء الله سوف نجول مع شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي حول الإجابة على بعض الأسئلة التي وردتنا من الأخوة والأخوات والمتابعين في كل مكان. وإن شاء الله عنوان الحلقة فقه الزكاة، وإن شاء الله سوف نتحدث عن مسائل في رمضان في الاعتكاف، في مسائل كثيرة تخص شهر الصيام. وفي البداية نقول قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في البداية فضيلة الشيخ، وقبل أن نتجول عبر هذه الأسئلة الطيبة المباركة، أرجو أن توضح لنا كيف تتحقق التقوى عند الصائم.
تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما معنى قوله تعالى لعلكم تتقون؟ من العلماء من قال لعل التقوى تحدث لكم بصيامكم، ويتأتى ذلك بأنك إذا اتقيت الطعام والشراب قل جريان الدم في جسمك، فمن ثم قل عمل الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم. في رواية ضعيفة: فضيق عليه المجاري بالجوع. فإذا قلل الشخص الطعام قل جريان الدم، قل عمل الشيطان، كذا قال بعض العلماء. وقال آخرون: لعلكم تتقون الطعام والشراب فتشعرون بما يشعر به الفقير والمسكين والمحتاج، فيحملكم هذا الشعور على أن تبذلوا من المال وأن تبذلوا من الصدقة. ومن العلماء من قال أيضا إن معنى التقوى في الأصل من الاتقاء، معنى التقوى من الاتقاء. ومنه قول البراء بن عازب رضي الله عنه: قلنا إذا اشتد البأس في الحرب اتقينا برسول الله، يعني جعلناه وقاية بيننا وبين عدونا لشجاعته عليه الصلاة والسلام. ومن قول الشاعر: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. في البيت الآخر: فاتقت بأعظم موصولين كف ومعصم. فكونك تتقي تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ الوقايات كثيرة، أعظمها قول لا إله إلا الله، فهي وقاية بينك وبين النار. فلذلك يقولون إن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله. ثم من الوقايات التي تقيق النار: الصلاة وقاية، الصدقة وقاية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني شق التمرة يجعل بينكم وبين النار وقاية. الصلاة وقاية، الخوف من الجليل وقاية، العمل بالتنزيل وقاية، الاستعداد ليوم الرحيل وقاية، الصيام نفسه وقاية، الرضا بالقليل وقاية. فالوقايات متعددة، الصوم أحد هذه الوقايات. إذا نقول إن قوله تعالى لعلكم تتقون احتمل معاني كثيرة، منها لعلكم تتقون الطعام والشراب، فمع قلة الطعام لا تنتشر للمحرم ولا تقوى على المحرم. من قلة الطعام يقل جريان الدم فيقل عمل الشيطان. من الوجه الثالث: الصوم نفسه وقاية بينك وبين النار. وفي الحديث أيضا: الصوم جنة. فهذه بعض الأسباب، لكن في عموما الصيام كيف يتقي ربه؟ يتقي بفعل الواجبات وبترك المحرمات. عموما تتقي المحرمات وتفعل الواجبات. وحين تأتي كلمة التقوى مقرونة بالبر، فيكون البر هو طاعات، والتقوى اتقاء المحرمات. تعاون على البر والتقوى، تقوى اتقاء المحرمات، والبر فعل الصالحات عموما. لكن إذا انفردت كلمة التقوى بنفسها ليست مضافة للبر، اشتملت على معنى البر ومعنى التقوى. وكذلك إذا انفرد البر اشتمل على معنى التقوى ومعنى البر. إذا اجتمع البر والتقوى تكون التقوى اتقاء المحرمات ويكون البر فعل الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم يترك قول الزور والعمل به ويترك الجهل، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، يتقي قول الزور، يتقي المحرمات، ولا يكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ما معنى التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة؟ امرأة خرقاء من قريش يذكرها المفسرون. هذه المرأة الخرقاء مجنونة، طول اليوم في الصباح تغزل، تأتي بالصوف وتغزله كي يكون خيوطا كي ينسج به الثوب، تأتي في الليل بعد أن غزلت طول النهار غزل طول الليل تفك الغزل، يعني تعبنا ليل ونهار بلا فائدة. فكذلك أحيانا الصائم يصوم يتعب في النهار من الصيام، وبعد أن يتعب في النهار من الصيام يصلي ويقوم الليل، وبعد ذلك يتبع المسرحيات والأشياء التي تغضب الله، فيملأ عينيه وقلبه بالمسلسلات القبيحة، المسلسلات الخبيثة، بالطعن في الأعراض، بأكل أموال الناس بالباطل، بأكل أموال اليتامى ظلما. فهو ناقض غزلة، يغزل نهارا وينقض الغزلة ليلا. فلا ينبغي أن نكون في رمضان ولا في غير رمضان هكذا، فإن ربي قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، من بعد قوة أنكاثة، تغزل نهارا وتفك ليلا، تعمل صالحا نهارا وتعمل حراما ليلا. هذا. وليكثر الصائم من ذكر الله سبحانه، وليكثر الصائم من الدعاء أثناء صيامه، فالدعاء أثناء صيامه مستحب للصائم دعوة حتى يفطر. ولا يخفى عليكم أن أهل الصلاح كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات الدعاء. وكذلك قال الله تعالى في ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالصائم مع صيامه يدعو ويكثر من الدعاء، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب، الحقيقة الأمة في هذه الأيام تستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك العظيم، بأعمال الخير، ومنها شنط الخير وشنط الصائمين. فهل يجوز إخراج زكاة الأموال في شنط رمضان؟ بارك الله فيك
وفيك بارك الله. أخي الشيخ إبراهيم يقول: هل يجوز عمل حقائب والشنط الرمضانية المحتوى على بعض المطعومات بدلا من زكاة المال؟ أولا، الأصل أن زكاة المال تخرج مالا، زكاة المال تخرج مالا. فإذا كانت عندك سيولة والفقير رشيد، عندك سيولة مالية فلوس نقدا والفقير رشيد ليس بالسفيه، فهو أحق بالتصرف في ماله منك، لأن هذا المال حق لمن؟ حق للفقير، هو أحق بماله منك. لكن إذا كان الفقير سفيها، الفقير سفيها، وأنت ستقوم مقام ولي السفيه، تقوم مقام ولي السفيه، يعني إذا كان سفيه مثلا يشتري مخدرات يضيع الأموال على السجائر ويضيع أولاده، فإذا قمت نفسك مقام ولي السفيه وبقيد آخر تشتري له السلع الأساسية التي لا تستغني عنها كل أسرة، كالرز مثلا لا تستغني عنه أي أسرة، وتشتريه بسعر أقل مما إذا اشتراه هو، فبالقيود الثلاثة تكون السلع أساسية، الفقير ليس برشيد، السلع بسعر أقل من ما يحدث ما يشتريه هو، رابعا لا تعد أنت عليك أي فائدة، إنما تبتغي وجه الله. لكن افترض أن عندك بضاعات ركدة تقول أنا بيعها وأعطيها، لا تعد عليك أي فائدة. بهذه القيود الأربعة يجوز، لكن لا يجوز أبدا أن تشتري قمر الدين من الزكاة، يعني لفة خمر الدين الصغيرة هذه مثلا بثلاثين جنيه، كان البطاطس الآن على سبيل المثال بأربعة جنيه أو فإذا لفة قمر الدين تشتري الآن سبعة كيلو بطاطس، سبعة كيلو بطاطس. أنا كفقير مثلا قل لا أنا أشتري لأولادي سبعة كيلو بطاطس أحسن ما أشتري لهم شيء لا فائدة فيه. فلا تصلح زكاة الفطر، عفوا لا تصلح زكاة المال في شراء قمر الدين ولا الزبيب ولا الزيت ولا السكر ولا الشاي ولا غير ذلك من الـ من الـ من التي ليست بأقوات، إنما بالقيود المذكورة وإخراجها مال أولى وأفضل إذا كانت مالا. لكن الذي عنده بضاعة، افترض أنني تاجر وعندي بضاعة وليست عندي سيولة، يعني عندي مثلا 100 طن رز مثلا وليست عندي سيولة، يجوز أن أخرج زكاة الرز رز من نفس الجنس بقيد أن تكون نافعة للفقير وبقيد آخر أن لا تكون مرتفعة الأسعار، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا الحبيب. شيخنا الحبيب يسأل ويقول ماذا أفعل في الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، حيث يوجد أيام تفرق بين السنتين وأنا صاحب تجارة، بارك الله فيك.
هذا السؤال حسن جدا، لأن الناس كثيرا وكثير من الشركات يخرجون الزكاة بناء على حساباتهم على السنة الميلادية، فهذا ظلم للفقراء أنهم يقتطعون من السنة تقريبا 11 يوما، الفارق بين الميلاد والهجري تقريبا 11 يوما. فإذا كان يريد أن يخرج على السنة الميلادية يخرج زكاة سنة و11 يوم، يبرمج على هذا، يعني السنة الميلادية تكون أكثر من السنة الهجرية بتقريبا ما يوازي 10 أيام إلى 13 يوما بناء على الرؤى، يخرج هذا الفارق مع زكاته في فارق الأيام. يعني قلت مثلا زكاة السنة 365 يوم مثلا 1000، إذا زكاة اليوم الواحد كم؟ هتقسم بعدها تضرب في 11 يوم أو 12 يوم. ننبه كل الأحكام الشرعية أيها الإخوة، حلول الحول، أدة المطلقة، أدة الوفاة، صيام الكفارات، صيام شهرين متتابعين، كل ذلك مبني على السنة الهجرية الهلالية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. شكرا على هذا السؤال الحسن يا شيخ إبراهيم. ومن كان يبني سابقا على السنة الميلادية في رقبته وفي ذمته زكاة 11 يوما عن كل سنة كان يبني عليها ذلك، وبالله التوفيق.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. يسأل يا شيخنا عن زكاة الذهب ولو كان حوليا، وكذلك له سؤال آخر عن عروض التجارة كيف يتم حسابها. حاضر شيخ. حاضر شيخ.
سؤال دسم.
حاضر شيخ.
الله يبارك فيك يا عبد الله.
تفضل يا
حبيبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن زكاة الحلي. أولا الحلي ينقسم إلى قسمين، ذهب وفضة أو الماس ولؤلؤ وغير زبرجد وغير ذلك. فكل ما كان غير النقدين غير الذهب والفضة لا زكاة عليه. فإن تحلت المرأة على سبيل المثال بخاتم الماس بمليون جنيه ليس عليه زكاة إلا إذا كانت تاجرة الماس. فكل الحلي باستثناء الذهب والفضة ليس عليه زكاة. نأتي للذهب والفضة. حلي الذهب، هل على حلي الذهب زكاة؟ ذهب فريق من العلم إلى أن الذهب إذا كان حليا وبلغ النصاب يزكى. ما أدلتهم؟ من أدلتهم ما يلي: أولا قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا ذهب، والله قال الذين يكنزون الذهب ولم يفرق فيه بين زكاة بين ما إذا كان حليا وما إذا كان غير حلي. وقال ابن عمر كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثانيا، من الاستدلالات التي استدل بها الموجبون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح النار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هذا نص ثان في هذا الباب. ثم قال الذهب أيضا مال، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مستل له يوم القيامة شجار أخرى، ثعبان عظيم له زبيبتان تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به، يطارده ويهرب منه فلا يتركه، يقول: من أنت؟ يقول: أنا كنزك، أنا مالك. فينول يده كي يستغني بها عن سائر الجسم، فيقضم يده كما يقضم الفحل ولا يقنع، بل يلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشل شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وحسن بعض العلماء حديثا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. فهذه بعض أدلة القائلين بوجوب الزكاة على الذهب إذا كان حليا وبلغ النصاب. أسقط فريق من العلماء كالحنابلة الزكاة عن الذهب إذا كان حليا. ما حجتهم؟ للأسف احتج كثيرون منهم بحديث باطل، وهو حديث ليس في الحلي زكاة، وهو حديث باطل. أما تأسيسات استدلالات الحنابلة بأن عددا من الصحابة 4 أو 5 ورد عنهم أنهم كانوا لا يخرجون الزكاة عن الحلي، ورد عن 4 أو 5 من الصحابة، وهنا تعقبان. أولا، أو أعظم تعقب، أن قول الله أو قول رسول الله لا يعارض بقول صحابي، لا يعارض أبدا بقول صحابي، فالصحابي معرض للإصابة والخطأ. ثانيا، أن من الصحابة المذكورين ورد عنهم القول بهذا لأن الذهب الذي كانوا يتكلمون عنه لم يكن يبلغ النصاب، فهذا التوجيه لما ورد عن بعض الصحابة. فغاية أمر القائلين بأنه ليس في الحلي زكاة حديث باطل، ليس في الحلي زكاة، حكم عليها العلم بالبطلان. والثاني فعل بعض الصحابة، فليس إجماع للصحابة إنما فعل بعضهم، والنص المتألق كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنصوص عامة مزعجة مخيفة مهددة لمن ترك الزكاة عن الذهب إذا كان حليا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا الحبيب. وله سؤال آخر يسأل عن هل على عروض التجارة زكاة، وكيف يتم حسابها إذا كان عليها زكاة؟ تفضل، بارك الله فيك.
الحمد لله، ما عروض التجارة التي يسأل عنها؟ هي البضاعة التي تباع وتشترى، البضاعة التي تباع وتشترى. هذا الكلام بإسقاط الزكاة عنها ما عرف في العهد الأول، العهد الرسول وأصحاب الرسول وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، كل هؤلاء يقولون المال إذا بلغ النصاب
وجبت فيه التجارة، وجبت فيه الزكاة، سواء كان المال صورة مال سائل كالورق الذي نتداوله الآن، أو ذهب أو فضة أو سلع، إذا كنت أتاجر في هذه السلع. فيرى جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أن عروض التجارة عليها زكاة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة على ما هو معروف بين العلماء. فاستدلوا بحديث حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن بعض الصحابة أتى النبي فقال يا رسول الله منع خالد الزكاة
ومنع العباس الزكاة ومنع ابن جميل الزكاة، فقال خالد أما خالد فإنكم تظلمون خالد،
إن خالدا احتبس
أضراعه وأعتده في سبيل الله، كل السلاح اللي كان سيوف دروع نبال سهام كل هذه كانت تركت خالد، كلها جعلها وقفا في سبيل الله، فمن ثم سقطت عنها الزكاة. قالوا إذا لم يحتمسها كانت فيها الزكاة، فهذا استدلالهم الأول. واستدلوا بحديث ضعيف كنا نخرج
زكاة من عضه للبيع، واستدلوا بأن هذا مال مال مثمر، واستدلوا بالأقيس أيضا، قالوا هذا الرجل عنده مليار جنيه مليار دولار شاري به سيارات للبيع أو شاري به كاوتش للبيع أو شاري به رز للبيع، كيف تسقطون الزكاة عنه وتلزمون من معه 100,000 جنيه لا يستطيع تشغيلها بإخراج زكاتها؟ هذا يدمر اقتصاد دول. فلذلك الجماهير من العلماء سلفا وخلفا على هذا الأمر أن عروض التجارة الأشياء التي تاجر فيها تباع وتشترى معدة للتجارة، سواء كانت عقارات معدة للتجارة،
العقار الذي أسكنه هو العقار معد للتجارة، سيارات معدة للتجارة، غير ذلك كل ذلك عليه زكاة.
إنما انتشر الرأي الأخير هذا لأن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله
ذهب في بعض فتاواه إلى أن عروض التجارة ليس عليها زكاة، وخالف جماهير السلف، خالف جماهير الصحابة، وخالف أصحاب المذاهب الأربعة، فتقلد قوله أقوام وأسقطوا الزكاة عن عروض التجارة. وهذه الفتوى كما أسلفت تدمر دولا
بكاملة التي تبني اقتصادها على الزكاة والدخل، فتنسف هذا الباب. فهذا وبالله تعالى التوفيق، فالعروض عليها زكاة، لكن أصول الثوابت ليس عليها زكاة. بمعنى عندك محل بقالة فيه أرفف، فيه ثلاجات، فيه موازين، فيه مقصات، فيه أشياء ثوابت موازين غير ذلك، ليس على هذه الأصول الثوابت زكاة، لكن البضاعة المتحركة بيعا وشراء عليها زكاة، والله أعلم.
شيخنا بالنسبة لزكاة العروض، هل الأرباح عليها الزكاة أم الأصول أيضا، وكيف يتم الحساب؟
لا، المال مع ربحه عليه زكاة، المتولد منه من ربح عليه زكاة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل العامل على الزكاة يجمع الزكاة، يدفع على سبيل المثال زريبة الغنم، يعدي فيها كم شاة ويبني عليها الحساب ويأخذ زكاة عليه، في العام المقبل يدخل نفس الزريبة، فالذي تولد يحسبه مع الأصل، ولما معه دفتر تاريخ ميلاد متى ولدت هذه ومتى ولدت تلك، فالربح المتولد عليه زكاة. لكن هاب أنني مثلا الآن معي 1,000,000 جنيه مثلا، مر عليها سنة شغلتها أصبحت 1,200,000، على 1,200,000 زكاة، لكن صار مع 1,000,000 وجاء واحد غدا وأعطاني 100,000 هدية بعد شهر المسجد، أنتظر بهذه المئة حولا إلى أن تبلغ، والأحوط أن أزكيها مع الأصل لأنها تسبب لي مشاكل في الحسابات بعدها، والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا الحبيب. شيخنا، هل أموال اليتامى عليها زكاة؟
نعم.
هل أموال اليتامى عليها زكاة؟ وإذا كانت الأموال هذه في المجلس الحزبي ماذا نفعل؟ بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أموال اليتامى إذا بلغ نصيب كل يتيم استقلالا النصاب وحال عليه الحول وجبت في ماله الزكاة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. لا تتركها للصدقة تأكلها. إذا كانت هذه الأموال محبوسة أخذت عنوة من أولياء اليتيم للبنك الحسبي وبدأ البنك يثمرها، فإذا كنت ستأخذ العوائد من أنك مقهور والأموال قيمتها تقل، وستأخذ الفوائد وتحمل البنك إثم متاجرته الخاطئة، فهذا وجه قائم بالجواز في هذا الصدد. فإذا كنت ستأخذ منها ربحا تزك، هب أنه ليس معك مال لزكاتها يكون في الذمة، يكون في الذمة. إذا كنت ستتورع عنها لن تزكي عليها إلا إذا قبضت، لأن ستكون بمثابة الدين الميت، وإذا قبض الزكاة زكاة سنة واحدة. والله أعلم.
أحسن الله إليك.
وعليكم.
شيخنا الحبيب، الديون المعدومة هل عليها زكاة؟
لا، الديون المعدومة معدومة، يعني كأنها ليست موجودة.
نعم.
الديون المعدومة، لكن إذا قبضت أخرجت عنها زكاة سنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. شيخنا الحبيب، كثيرا في المحلات والتجارات يكون فيها بعض السكات اللي هي يعني باقية ولم تباع، هل عليها زكاة أيضا؟
السكات هذه يعني للإخوة العرب والذين ليسوا بمصريين، ما معنى الاستوك؟ السلع التي هي راكدة أو يعني تكون بالية تقريبا.
نعم.
أو تالفة. هذه السلع التوالف إذا كانت تباع لكن بسعر أقل، قومت بالسعر الذي إذا أعلن بيعت. يعني افترض أن هذه الاستكات بقايا السلع، سلعة فيها عيب، كوباية مثلا فيها كسر خفيف، كرتونة مقطعة، أشياء مثل هذه الأشياء تقاوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت. هل أن الاستكات هذه سعرها الحقيقي مثلا إذا كانت سليمة مليون، ولكن لن أصبحت استكات، أصبحت لا تباع ولا تشتر. لكن إذا قلت يا جماعة أنا عندي استكات ب300,000 تهافت علي المشترون، أربط الزكاة على 300,000. أربط الزكاة على 300,000، يعني هو السعر الذي إذا أعلن سيلت الاستكات إلى مال سائل. أما إذا كانت لا تباع تماما لا بقليل ولا بكثير ليس عليها زكاة.
طيب، بعد أن تباع سيدنا هل يحتسب مرور حول كامل بعد بيعها على المال؟
لا لا لا، هي اصلا لها تاريخ دخول. يعني هي اصلا مع سائر البضاعه تاريخها الزمني كسائر البضاعه، ليس انها فيها تلفيات بعض الشيء.
نعم. احسن الله اليك. شيخنا الحبيب، العاملين على الزكاه وايضا ابن السبيل وهذول عليهم زكاه ايضا؟
لهم تقصد؟
لهم زكاه؟
لهم زكاه. الله قال في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء المصارف الثمانية للزكاة. من العاملون عليها؟ العاملون عليها موظفون يوظفهم الإمام لجمع الزكوات وتصريف الزكوات، فالذين يجمعونها ويردون لبيت المال عاملون عليها، والذين يوظفهم الإمام لتوزيعها من العاملين عليه، يجوز أن يعطى من الزكاة كأجر على العمل، كأجر على العمل جمعا أو تصريفا، جمعا أو تصريفا. فالعاملون عليها من مصارف الزكاة الثمانية، وبالله تعالى التوفيق. لكن الذي يحظر، في واحد يأتيك مثلا الآن ويقول: ناس أعطوني زكاة لوزعها فأنا من العاملين عليه. لا أبدا. لماذا لا أبدا؟ لأن ما وظفناك عامل عليها، وهناك متطوعون غيرك، هناك غيرك من المتطوعين، فلا يحل لك أن تأخذ شيء منها وتقول أنا من العاملين عليه. لا لا، من وظفك عامل عليها؟ فالعاملين عليه يوظفهم إمام المسلمين، موظفون معروفون، مثل مندوب الجمعيات مثلا، المعروفون مندوب الجمعيات يوكلهم شخص بالتفرغ لجمع الزكوات للناس ولتوزيعها. دول يختلفون عن من يعين نفسه هو عاملا عليها واقتطع لنفسه ما شاء من الربح، هذا حرام سارق.
إطعام الطعام هل لابد أن يطبخ أم يوزع نيان؟
طعم طعم فيه
طعام الطعام المعروف إذا كانت كفارة
غير الزكوات.
أي غير الزكوات
غير يعني الكفارات الأيمان.
نعم
يعني تسأل عن طعام مساكين أو طعام من أفطر يوما أو
نعم.
جائز أن تقدمه نيان وجائز أن تقدمه مطهيا الأمر واسع.
نعم
نعم.
شيخنا الحبيب الأخ يسأل ويقول أن لديه بضاعة مليون جنيه وعليه 120,000، كيف يتم حساب الزكاة؟
يقسم الدين الذي عليه ويضاف الدين الحي الذي له عند الناس ويزكى المجموع. والله أعلم.
أحسن الله إليك.
وعليكم.
شيخنا الحبيب، حكم إخراج الزكاة لمن يعمل عند صاحب الملك، عند صاحب العمل،
يعني في صاحب تجارة.
نعم.
صاحب مصنع.
نعم.
صاحب أي عمل عندهم موظفون.
نعم.
يعطي الشخص منهم من شهر 1,000 جنيه راتب.
نعم.
فأتي في رمضان ويقول أنا سأعطيهم 1,500 ويعتبر 500 هذه من الزكاة، وهم ليس في تصورهم هذا، يعني العاملون ليس هذا في تصورهم، في تصورهم أن هذا
هذه مكافأة من صاحب العمل بمناسبة شهر رمضان، وقد يكونوا أغنياء، قد يكونوا من الأغنياء، فلا يحل له هذا. إذا أراد يعطيهم الراتب ويعطي شخصا آخر بعيد عنه، ينظر من المحتاج منهم ويعطيه ما يشاء حتى لا يلتبس على الناس الأمر، لأن الناس يعتقدوا أن هذا واجب عليه ولازم يفعل لهم هذا الشيء. فإذا أراد أن يعطيهم فصل ما رواتبهم عن سائر أموال الزكاة ويوكل غيره بعطائهم، لأنهم هم متوهمون أن هذه مكافأة سنوية. والله أعلم.
حتى لو يعني بين لهم، حتى لو بين لهم هذا الأمر
ممكن يعرفهم هذا الأمر، يا جماعة هذا مال، هذه الرواتب الشهرية لكم، هذه مكافأة مني وهذه أموال زكوات، يعطيها للمحتاج منهم.
أحسنت.
لا يعطيها لكل واحد.
نعم.
بل للذي هو مصرف. والله أعلم.
أحسن الله إليك. شيخنا الحبيب يقول السائل، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الذي كان يقرأ به في قيام الليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد لم أقف على دليل يوضح
عدد الآيات التي كان النبي يقرأ بها في صلاة الليل،
إنما أحيانا يطيل وأحيانا يقصر عليه الصلاة والسلام على حسب صحته، وعلى حسب أيضا إذا كان إماما، على حسب حال من خلفه عليه الصلاة والسلام، حسب نشاطه صلى الله عليه وسلم وقدرته. نعم.
شيخنا الحبيب يسأل أيضا، يقول هل هناك مستثناة من الزكاة؟ بمعنى أن لديه عدد من السيارات وعدد من البيوت، فهل عليه زكاة؟
إذا كانت السيارات معدة للاستعمال الشخصي ليس عليها زكاة.
نعم.
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على المرء في عامه
ولا في فرسه صدقة.
نعم.
لكن إذا كان تاجر سيارات خرجنا عن الأصل، وزكيت سيارات إذا كانت معدة للتجارة. وبالله التوفيق.
يسأل يا شيخنا، يقول شخص لديه مال ويريد أن يتصدق، فهل يعطيها للجمعيات الخيرية أم يتصدق به بنفسه؟
إذا كان بإمكانه أن يتصدق هو بنفسه حتى يتأكد من وصول المال إلى مستحقيه، وهذا أسوأ وأسطر للفقير، فعل. إذا لم يكن هذا بوسعه، فإن الناس من أصحاب الأموال لا يستطيعون الوصول إلى الفقراء بسهولة، وبعضهم يخاف حتى من أن يقال عنه أنه معه مال، أو يخاف، بعضهم يخاف من الحسد، وبعضهم يخاف من القيل والقال، فله أن يوكل ناسا ثقات لهم فقه، أنه ممكن يسلمها الواحد ثقة، لكن الثقة ليس عنده فقه فيخرب الدنيا. والله يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي يفهم المصارف وأمين في وأمين في دينه، يجمع بين القوة والأمان. فإذا كان الذين يقومون على الجمعيات أقوياء، يعني أقوياء في فهم طريقة التوزيع وعندهم فقه المسألة أمناء في ذات الوقت، لا بأس به أن يوكلهم، والله أعلم.
أحسن الله إليك. شيخنا الحبيب يسأل ويقول: هل يجوز إخراج الزكاة في الأعمال الدعوية؟
الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز ذلك، لأن الله قال في كتابه الكريم مبين المصارف الزكاة الثمانية الشرعية: إنما الصدقات للفقراء، وهم فقراء المسلمين ليسوا الكفار، والفقراء الذين لا تربطك بهم قرابة، يعني أبوك فقير ما تعطيش من الزكاة لأنك ملزم بالإنفاق عليه، للفقراء، وكذلك الفقير القوي الذي يستطيع أن يكتسب ومتبلد، لا حظ فيها لغني ولا القوي المكتسب، والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في أكثر الرقاب، والغارمين المدينين، والمدينون المدينون بحق ليس المدينون بباطل، يعني واحد اقترض فلوس اشترى بها حشيش او راح اشترى خمر وقال انا مدين، او اكل الربا وقال انا مدين، غارمين بحق. وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله هذه التي عندها محط الرحال. ما المراد بقول في سبيل الله؟ قال جمهور العلماء: سبيل الله هم الغزاة وما يحتاجون إليه، الجهاد وتوابعه، الجهاد وتوابعه. فالذي يقول مثلا أنا أطلب العلم وطلب العلم في سبيل الله، أقول أولا حديث من خرف طلب العلم في سبيل الله حتى يرى ضعيف الإسناد، ولست أنت من هذا النصيب. فالذي يقول ان الاعمال الخيرية، رصف الطرق، بناء المستشفيات، بناء المساجد ونحو ذلك، نشر الكتب الخيرية، لا يجوز هذا ابدا، هذا ليس هو الجهاد المعني في هذا الصدد، انما ذي ابوها من الصدقات، ابوها من الصدقات، الصدقات التي ليست بفرض، لان في سبيل الله الجهاد وتوابعه، الجهاد وتوابعه، فليست المستشفيات ولا الطرق ولا الكباري ولا المدارس ولا مدارس تحفيظ القرآن ولا غير ذلك، كل هذا ليس في سبيل الله، نظن الصدقات.
أيضا يا شيخنا يسأل ويقول: هل يجوز إخراج الزكاة في علاج المرضى، علاج المرضى وتجهيز العرايس والأيتام أو غير كذا؟ تفضل شيخنا.
كل هذا ليس تنصيصا، المريض قد يكون غنيا فليس بمصرف، العروس قد تكون ثرية ليست بمصرف، إنما يعطون لفقرهم، يعطون لفقرهم وعوزهم، تقدير الفقر عرفي، تقدير الفقر تقدير عرفي، بمعنى مثلا من الفقير في بلادنا مصر مثلا على سبيل المثال الذي لأجل مثلا الطعام والشراب، الذي لا يجد دواء يتداوى به إذا كان مريضا، الذي لا يجد أجرة السكن. لكن مثلا تقول من مريض في دول الخليج، من فقير في دول الخليج، ممكن يقول لك الذي لا يجد سيارة، الذي لا يجد سيارة، لكن عندنا في مصر الذي لا يجد سيارة لا يسمى فقيرا، كل الناس، جل المصريين لا يجدون سيارات، إنما الذين يجدون السيارات طائفة معينة. فالفقر نسبي، الفقر نسبي. فمثلا أطرح عليك سؤالا يا شيخ إبراهيم وعلى المشاهدين الأخوة الكرام والأخوات الفضلات، افترض في عندنا مثلا طبيب تخرج، الطبيب تخرج ويتقاضى في الشهر 4000 جنيه في مصر، هذا معدل أظن التقاضي كده 4000 يعني كل 5000، هذا المتخرج وعنده 5000 جنيه شهريا في عرف الناس متوسط، له الغني وله، لكنه لا يجد زواجا، لا يجد قيمة الزواج. ممكن إذا يعني صرف 2000 في الشهر، جاء على نفسه صرف 3000 في الشهر وادخر 2000، متى سيتزوج؟ إذا كان مات الشبكة بمئة ألف جنيه هذه الأيام أو 150,000 جنيه متوسط على سبيل المثال هيجمعهم في كم شهر؟
في كم سنة؟ هيجمعهم في كذا سنة؟ لكن يرجع الكلام، هل هذا الشخص يقال عنه فقير ويعطى أو لا؟ في التوصيف أنت عندك في التوصيف متى توصف فقراء بلدك هتقول هذا الطبيب فقير يا جماعة نديله فلوس، ولا الفقير المرة التي تبيع فجله ما محصلة، أو التي عندها انتزاق في البطن وباء كبد ومش لاقي تأكل، هل هتوصف هذا الطبيب حتى إذا كان يتقاضى 10,000 جنيه؟ ما هو لن يستطيع أيضا الزواج الآن، 10,000 يصرف 5 ويدخل 5، متى سيتزوج؟ بعد 2 أو 3. هل يسمى فقير ويعطى من الزكاة أو لا يسمى؟ قل له أنت تصرف نفسك تزوج، وإذا تزوجت وكنت مدينا دخلت في أعداد الغارمين، لكن كني أوصفه في الأصل أنه
فقيرا
فقير لا أستطيع أن أوصفه أنه فقير.
أحسن الله إليك يا شيخ. يسأل شيخنا ويقول ما هو الأفضل؟
ما الأفضل؟ لأن قال فرعون وما رب العالمين، وما هو رب العالمين؟ قال وما رب العالمين.
ما الأفضل بارك الله فيك في قراءة القرآن في رمضان، وكيف يعني من ناحية الختمة؟ يقول تعددت الأقوال في كثرة الختمات.
تقصد في الصلاة أو مطلقا كده؟
لا مطلقا.
يعني واحد اليوم يسأل سؤالا يقول نعطي جوائز في المسجد للخاتمات أكثر باب التشجيع، فهذا كلام لا يصح هذه الطريقة. أن الفتاة يسرعن في القراءة جدا بلا تدبر ولا تمهل ولا ترون، ولم يكن هذا الصنيع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخلنا في التباهي ودخلنا في الرياء، خلنا في متاهات شتى. فرب العزة يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وجاء رجل ابن مسعود قال قرأت سورة كذا وكذا البارحة يا ابن مسعود، قال هدا كهد الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. فالصلاة والتدبر ويستحب لك أن تمر عليه في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرس جبريل بالقرآن في كل عام مرة في رمضان.
أحسن الله إليك شيخنا الحبيب.
وإليكم الشيخ.
الله يحفظك. شيخنا يطلب نصيحة عامة للشباب والمسلمين بشكل عام، نصائح يعني تخدمهم في رمضان، كيف يؤدي رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
لا تتجاوز الحد، فالاستقامة كما أمرنا مطلب، لا إفراط ولا تفريط، وعلى كل مسلم أن يحرص على أن يكون داعيا إلى الله مجاهدا لآلاء كلمة الله سبحانه. إذا كان يريد الرفعة في الدارين، إذا كان يريد الرفعة في الدارين غبر قدمك لآلاء كلمة الله، وابتعد عن سبيل الفساق وطريق الفساق وطريق الضائعين. فساق طول الليل أمام المسلسلات والقاذورات التي يبثها ممثلون لا خلاق لهم، يرسم ممثلون لا خلاق لهم، تعري وفحش والعياذ بالله، وشوارع ملئت بتصوير ما تكشف هذه عن ذراعها وتكشف هذه عن فخذها حتى تلفت أنظار الناس إليها كي تستقطبهم لإبعادهم عن طريق الله وطريق رسول الله، كي تستقطبهم من مسلسلات الفاحشة. حافظ على عينيك، حافظ على قلبك، حافظ على لسانك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. والعاقل الكيس أيضا الذي يبتعد عن هذه الطرهات التي هي كرة القدم، يوميا يكذبونك بكل السبل، فريق فلان فاز على فلان، خرج فاز من الدوري، مش عارف هذا ثلاثية نظيفة، هذا بربعية قذرة، كل الكلام هذا ضياع، ضياع يستقطبون به الشباب لبعدهم عن طريق الله. جميل لاعب حزين، ليه خسر؟ لاعب دحيك انه كسب، كسب تخسر، انت خائف في هذا وفي ذاك. ما الذي فعلته لدينك؟ ما الذي فعلته لدينك لنصرة دينك؟ لا يسعدك ابدا ان تلقى في صحيفتك انك بذلت ساعات للتفرج على مباريات. فيا ايها الشاب كن عاقلا، اعزم عزيمة صادقة، واسأل الله العزيمة على الرشد، أن تبتعد عن هذه المسلسلات والمباريات والقاذورات والغواني من النساء والشباب الفاسق. ودع هذه القاذورات واقبل على حياة طيبة تسعد بها يوم لقاء ربك، واسأل الله العون على ذلك.
الله يبارك لك فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين. سأل يسأل فضيلة الشيخ، هل يجوز جمع أكثر من نية مع مسألة إخراج الزكاة، كتحصين المال بالزكاة، كتفريج كروبات المسلمين، إدخال السرور على مسلم، هل يجوز هذا مع إخراج الزكاة؟
كل هذا شيء ثانوي ما ورد عن رسول الله، إنما التحصين لإخراج الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إقامة دينك، دينك لأنها ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الإسلام. أما كونك تقول أنا أبتغي رضا الفقير عني، أبتغي كذا، أبتغي بها وجه الله الذي يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف أرضى. ولقد قال الله تعالى، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فعليه يعني يخلص النية لله تبارك وتعالى، بارك الله فيك، وأن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى. صدقة النفل الأمر فيها واسع شيئا.
الحمد لله رب العالمين. أصحاب بعض المهن أو الحرف يقدمون المهنة أو الحرفة بمقابل، هل يجوز لهم أن يحتسبوا هذا المقابل؟ يعني يقوم بالحرفة للفقير كالطبيب مثلا، يكشف على المريض فلا يأخذ منه أجرة ويحسبها من الزكاة، من الزكاة، هل يصح ذلك؟
الزكاة من شروطها تمكين الفقير من حقه. مثلا أنت حين تذهب إلى طبيب مشهور مرموق، الكشف مثلا 500 جنيه، كشف 500 جنيه، فيكشف عنك 500 جنيه ويقول للممرض لما سمع عنك أنك رجل خير لا تأخذ منه الكشف. فأنت تذهب إليه لسمعته أن هذا الرجل لا يأخذ ثمن الفحص من الفقراء، تذهب لكذا، وحقيقة أمر أنه يأخذ لأنه يخصمها من زكاة ماله. يقول الفقير عندك صفحة، اكتب فقير، أنت تتوهم أنه رجل خير، هو غاية أمره أنه يفعل الواجب عليه، ليس من المحسنين كما أوهمنا. والفقير إذا علم أن الطبيب سيخضي 500 جنيه سيأخذها ولا يكشف، يقول أنا متوكل على الله، أقيم بها بيتي، 500 جنيه أجيب لي مثلا 10 كيلو رز، 5 كيلو مكرونة، 10 كيلو بطاطس، أنفق مع الأولاد، ولا أنا متوكل على الله يا عم، صف لي دواء روح أجيب كمان الدواء ب 300 جنيه، أنا متوكل على الله. فيلزم في الزكاة تمكين الفقير. فهناك أطباء يعني درجوا على هذا ويفعلون هذا، فينالون صيتا عند الناس ان الطبيب فلان طيب جدا. لماذا طيب جدا؟ لا ياخذ الكشف، عارفين من الكشف، وياخذ الكشف، وانما يفعل ذلك لاستقطاب المرضى اليه، يعود عليه نفعا، ولا لو اخذ من كل الناس لن يذهب اليه الا القليل النادر. صيدلي كذلك، انت تذهب للصيدلي والصيدلي هو الاخر نفس الشيء، عليه زكاة مال، وتذهب إليه بالرشدة، أنت عارف أن الصيدلي ده شهرته طيبة أنه لا يأخذ فلوس، تتوهم كده، وهو يأخذ الفلوس ثالث ومثلث كمان، يعني إضافة لذلك يأخذ، كيف يأخذها؟ هو يحسبها من زكاة ماله، يحسبها من زكاة ماله. لا، مش مكن الفقير من حقه، وبعد ذلك دعه يتصرف، يشتري منك من غيرك، يفحص عندك أو عند غيرك. يعني الطبيب اللي ب500 جنيه هذا، أنا لو فقير وأبحث أقول في طبيب أخصائي صغير يأخذ 50 جنيه وأوفر 450، إذا كنت متمكنا من الفلوس. فهذا ينبغي أن يلفت النظر إليه أيضا، يلفت النظر إليه، مكن الفقير من حقه ودعه يتصرف، يفحص عندك عند غيرك، يشتري دواء منك من غيرك، هو حر، مكنه من حقه. بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. فضل شيخ، بعض الناس عنده جرامات ذهب لا تصل إلى النصاب، وعنده مال أيضا لا يصل إلى النصاب، مال نقدي، هل يجمع قيمة الذهب زائد المال حتى يبلغ النصاب ويزكيه؟
هذا المال في الحقيقة ذهب، والذهب مال، والذهب مال، لأن العملة الواقعية لم تكن موجودة على عهد الرسول عليه السلام، لما قومت بناء على الذهب، فهذا يضاف إلى ذاك، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين. سؤال أخير، بعض الناس يشتري عقارات.
آخر ولا أخير؟ سؤال آخر أو
أخير؟ أخير عندي. أخير عندي. بعض الناس يشتري عقارات كبيت أو أرض ليحفظ بها المال، هل عليها زكاة أم لا؟
يزكى هذا إذا كان عروضا للتجارة، إذا لم يكن عروضا للتجارة قل يقتناها لنفسه لأبناء ليس عليها زكاة.
هل الأخير عندي في أحد من الإخوان عنده أسئلة؟
هسميك اسكت. يقول الذي معه دولار، المخزنين دولار، يزكون دولار بالسعر الرسمي او بالسعر الحكومة، انت كده كده معك 1000 دولار، اخرج عنهم 25 دولار بس، وخلصنا من القصة، ولن تستطيع.
اشتريت بضاعة
ب500,000 وبعد يومين زادت قيمتها فأصبحت 600، فأزكي على كم؟ على 500؟
600 مش 6. ماشي يا عم محمود، تقول اشتريت بضاعة ب500,000، يوم إخراج الزكاة كان ثمنها كم يا شيخ محمود؟ يوم إخراج الزكاة 600، تخرج 600. خلاص يا عم محمود، ولا تحزن ولن تضيع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ان متطوع لتوزيع الزكوات والصدقات، اذا كانت صدقة تطوع واعطاه ولم يحدد له مجالا، هل له ان يضعها في اي مجال، او يعطيها لمن يرى مثلا انه غني ولكن يعطيه هدية منها، مع الظن ان اكثر المتصدقين حين يعطي المال يقصد المحتاجين، هل له هذا التصرف؟
يقول شخص لاخر خذ هذا المال، مال صدقة ليس مال زكاة، ليس مال زكاة، يعني صدقة نافلة، تصرف فيها كيف شئت، ليس معنى تصرف فيها كيف شئت عرفا انك تعطي الاغنياء، لما تصرف فيها كيف شئت من وجوه البر، ضع في مسجد، ضع في مصاحف تشتريها لمسجد، ضع في مستشفى، ضع في كل دير ماء، هذا المفهوم، ليس معنى ناخذ ضعها شئت تعطي الاغنياء، ولو علم انك ستعطي الاغنياء ما اعطاك. نعم، فالعرف له حكم في هذه المسألة. نعم.
الجمعيات بلغ الناس. الجمعيات تأخذ الزكوات من الناس تضعها في البنوك، ولهم جزء معين في العام يخرجوه، وباقي المال محبوس في البنوك. حكم إخراج الزكوات من الجمعيات.
يقول الأخ الكريم، شخص يدفع ماله للجمعيات كزكاة، والجمعيات ملزمة بوضع الأموال في البنوك، هكذا ملزمة بوضع الأموال في البنوك، فيخرجون منها جزءا وتكون جزءا في البنك. السؤال، هل البنوك تلزمهم بعد ما أخذ المال كله، أو هم مخيرون؟
كانوا مخيرون، والفقراء أمامهم يخرجونها ويأخذونها
للفقراء. بارك الله فيك.
الشيخ، أخيرا نصيحة في مسألة القيام وقراءة القرآن والدعاء، القنوت الذي يطيل فيه بعض الأئمة في صلاة التراويح.
ركز، أنت فصلت في الأخير حسن، لكن لك تريد أن تقول إيه في القيام؟
الإطالة في القنوت. القنوت
لا تجوز على
داعش ركعة. التطويل، التطويل في الدعاء اشتور عند بعض الناس نسي الفترة الأخيرة. إطالة الدعاء من الأئمة في ركعة الوتر ليست تفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أستطيع أن أقول إنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام سند ثابت في أنه كان يقنط في الوتر، إنما الذي ورد عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واقني شر ما قضيت.
إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، أو لا يذل من وليت، ولا يعز من عديت، أو ولا يعز من عديت. أو كلمات قليلة لكن لا تمنع غيرها. في بعض الروايات علمني رسول الله كلمات أقولهن، ورواية أخرى علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر مقيدة بالوتر. فهذا الذي أخذ منه بعض العلماء القنوت في الوتر، وأخذ أيضا من فعل الصحابة أنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان، في الوتر في النصف الثاني من رمضان. والحديث الوارد عن رسول الله في يوم القنوت في الوتر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأئمة الآن أطالوا في الدعاء جدا، وتغني وصياح وعويل منهم ومن المصلين معهم، وإضافة إلى ذلك ينتقون السجع فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض ويتكلفون السجع. ابن عباس يقول وانظر إلى السجع، يعلم تابعيه صاحب ابن عباس أظن أكرمه أو غيره، وانظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. إلا الذي استجع غير متكلف، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشى، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع، الذي جاء غير متكلف. أما المتكلف فكانوا يتقونه. فالأئمة الآن يبحثون عن التكلف بأي سبيل، و لا يبكي أحدهم ولا يقطر دمع، لا تقطر دمعة من عينيه عند تلاوته للقرآن الذي قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والذي قال الله في شأنه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما في هذا، ما أصبح هناك هذا الذي يخر سجدا وبكيا، إنما والإمام نفسه يقرأ ولا تنزلف له دمعة، ولا يقف مع عظيم القرآن يبين ويجلي ما فيه من حسن، لا، إنما يأتي عند الدعاء يحترف المهنة، أصبح محترفا للدعاء، يتعاقدون معه شهر بكذا ألف من أجل ماذا؟ التفنن في الدعاء. أصبح والله كبار السن والشباب يخشون من ركعة الوتر، أصبح يا رب متى ينتهي، متى ينتهي هذا الرجل الذي هيوتر من ثلث ساعة ربع ساعة، يعني لو قرأها قرآنا احتسبنا الأجر أن القرآن يتلى. لكن بعضهم يدعو للرئيس ولأم الرئيس ولأخت الرئيس ولابن عم الرئيس ولحفيدته ولسائر المسلمين والمسلمات معهم كذا بالله، ويدعو دعاء الجنائز في نور قبره وافسح له فيه، كل الأدعية، دعاء الاستسقاء يأتي به، دعاء للأمراء والملوك والرؤساء يأتي به، دعاء للجنائز يأتي به، دعاء أنت ممكن تختصر اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، طيب صح ما فيش مشكلة، يأتي بتوابع ممكن اختصرها: الذين شهدوا لك بالوحدانية، طب مسلم يعني شهد بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، ما يا أخي شهد للنبي بالرسالة ما دام مسلم، وماتوا على ذلك، معنى مسلم انه كده جمع كل هذه الأشياء، شهد للنبي لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة ومات على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، دعاء الجنازة، كل أداة الجنازة، واغفر لحيين وميتين وكبيرين وصغيرين. ويأتي حتى الأحاديث الواردة عن رسول الله لازم يزيد فيها زيادات: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يضيف ولا أقل من ذلك. يا أخي الرسول اقتصر على ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لازم هو يستدرك ولا أقل من ذلك. ثم احنا ما كلها معروفة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعضهم دايما نقول يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، تجي غلط دي صح، اللهم أذل الشرك والمشركين برحمتك. كيف يذل الشرك بالرحمة؟ أنا يذل بالقوة والغلبة والقدرة. فقل يا أخي لماذا كل مرة تقول برحمتك يا أرحم الراحمين قد تأتي في غير محلة؟ قل إنني والله أفكر في الدعوة التي بعدها، فأدخل الكلمة حتى أستحضر الدعوة التي بعدها. ويهز راسه ويهز ايديه ويروح يمين ويروح شمال وبكاء ومتصنع كل هذا ليس وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا ليس وفق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصياح العالي ارجعوا على انفسكم، لا تدعون اصم ولا غائبة انما تدعون سميعا قريبا. والسؤال يبقى كما سألني بعض الإخوة المغاربة وكنت أناقش مرة في بعض أمور التصوفات التي يصنعها بعضهم، فقالوا لي بربك هذا الذي تسمعونه وتشاهدونه في التلفزيونات من صياح في القنت هل فعله الرسول؟ قلت لهم لم يرد عن رسول الله. قالوا لماذا تلومون؟ فيمسكوننا ويحتجون علينا بما نجتنيه بأيدينا. فيا إخوة احرصوا على اتباع السنة، احرصوا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها كل خير وكل بركة وكل فلاح وكل رشاد وأريح للناس. إنما تدخل بالناس ركعة الوتر وهم داخلون يقول يا ربي خفف يا ربي خفف، لماذا الناس إن منكم منفرين؟ نعم
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. الأجرة للإمام غير الراتب، يعني لإمامة الناس في الترويح،
هذا نعمت بالبلوى، لكن هنعمل إذا كان يعطى لتفرغه لا بأس أن يعطى لتفرغه شيء من المال لتفرغه لإمامة الناس، لكن للأسف أصبح الآن يسومون، واحد يخد لك على كل ليلة من الليالي 3,000 جنيه 4,000 جنيه مرتب شهر الواحد، وآخر يستأجر لكذا مسجد يخلص هنا ويتهجد هنا حتى يلقط، فأصبحت مجرية بالأئمة. أصل المسألة ممكن تعطي الإمام شيئا من المال لتفرغه، لكن تتحول إلى تجارة يقول لك يا أخي بجيبهم ينسون وكل ما هناك ذكر بط يسلك زوري ويجيب لك كلام يعني غريب في ال ما هذا اللي بيحصل؟ أنت نقيشهم واحد يقول كده يقول أنا بجيب أدوية لتقوية الحبال الصوتية. طب الحبال الصوتية إذا قرأت القرآن لن تحتاج إلى حبال صوتية كبيرة، لكن إذا دخلت في القنوت الطويل ما يطلبه المستمعون كما يقولون هتحتاج فلوس. فيعني أصل المسألة جائز لكن التوسع فيها مذموم، والله أعلم.
صلى الله عليه وبارك فيك شيخنا وفي عمرك ويحفظك ويجعله في ميزان حسناتك وجزاكم الله خيرا.
زكاتنا أحيانا هل يجوز تقديم زكاة المال لنازلة تحل في الناس الآن؟ نعم يجوز تقديم زكاة المال على رأي لعدد كبير من العلماء، استدلوا على ذلك بأن النبي قبض زكاة من العباس لحولين مقدمين، وإن كان في سنده مقال يسير لكن يشهد له قول النبي لما قاله عليه السلام منع العباس الزكاة قال هي علي ومثلها، واستدلوا قياسا على إخراج الكفارة قبل الحنث. يعني إذا قلت والله لا أسافر غدا وبدأ لي أن أسافر يجوز أن أخرج الكفارة قبل سفري فقط، وهذه على تلك أيضا وبعض الأقيسة الأخرى التي استدلوا بها، والله تعالى أعلم. شكر الله لك فضيل الشيخ محمد الصادق، شكر الله لك فضيل الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظك الله وسلمك، قد افتتحت لنا افتتاحية طيبة سددك الله يا أبا عبد الله والشيخ محمد الصادق، وأنتم أيها الإخوة جميعا والأخوات وفقكم الله لكل خير، وهل الله علينا وعليكم هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا و